الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.
كتاب الصوم، وهو الكف عن الأكل والشرب مطلقا والجماع كله والاستمناء وإيصال الغبار المتعدي والبقاء على الجنابة ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين. الحديث عن الصوم يشرع فيه المصنف رضوان الله عليه بتعريفه بأنه الكف. لا يخفى عليكم أن التعريف تارة يراد به التعريف المنطقي، ومعناه أن تعرف الشيء إما بالحد التام أو بالرسم التام، يعني أن تعرف الشيء بجنسه وفصله وهو عبارة عن الحد التام، أو أن تعرف الشيء بجنسه وخاصته وهو عبارة عن الرسم التام. حين تأتي لموضوع كموضوع الإنسان تبحث أولا عن جنسه، يعني الأمر الذي يشترك فيه مع غيره. أقرب جنس إلى الإنسان هو الحيوان، فتقول أن الإنسان حيوان. بعد أن أتيت بلفظ يشمله مع غيره، أود أن تأتي بلفظ يفصله عن غيره وهو المسمى بالفصل، فتقول ناطق. هذا التعريف إذن اشتمل على جنس وهو حيوان، وفصل وهو ناطق. الجنس أشركه مع غيره، والفصل فصله عن غيره. أو تأتي في نفس المثال مثلا وتقول الإنسان حيوان باحث. باحث ليست فصلا يفصله عن غيره، لكنه خاص به. إذن التعريف المنطقي يراد به تعريف إما بالجنس والفصل وإما بالجنس والخاصة، والأول يطلق عليه الحد التام والثاني يطلق عليه الرسم التام. ثانيا، المراد في التعريفات دائما وأبدا احتواء الأفراد وطرد الأغيار، وهذا ما يعبر عنه في الجامع المانع، يجمع أفراد الشيء ويمنع غير الأفراد. إذا أردت أن تعرف الإنسان يجب أن تعرف الإنسان بتعريف يجمع كل أفراد الإنسان، أسودهم وأبيضهم، قصيرهم وطويلهم، عاقلهم ومجنونهم، إلى غير ذلك من الأفراد. فلا يصح منك أن تعرف الإنسان بتعريف يخرج بعض أفراده. إذن الصفة الأولى أن يكون التعريف جامعا للأفراد، والصفة الثانية طارد للأغيار، معاكس طارد، جامع مانع. لما تقول تعريف جامع مانع يعني جمع الأفراد ومنع الأغيار. حينما تقول تعريف عاكس، عكس الأفراد طارد الأغيار، عاكس وطارد، جامع ومانع. فلا يصح منك أن تعرف الإنسان بتعريف يشمله وغيره، كما تقول الإنسان حيوان ماشي، البقرة أيضا حيوان ماشي. ثالثا، المراد في التعريف دائما أن يكون المعرف أدنى من المعرف. أما أن تعرف شيئا بمثله ما سويته، ما عرفته إذا، أو أن تعرف شيئا بأجهل منه بأسوأ غموضا بأكثر غموضا ما سويته، وعرف الماء بعد الجهد بالماء ما سويته. أنت تقول تعريف، تعريف يعني شيء غامض تعرفه. الله عليكم، أي حقيقة في أذهاننا أوضح؟ إنسان لو حيوان ناطق. بعض الأوقات المعرف، المعرف أجلى وأوضح من المعرف، لاحظين؟ كما يمثل المناطق دائما بمفهوم الوجود، الوجود مفهوم من أوضح الواضحات. تيجي تعرفه خلاص يغم على صاحب يقول له قاعد تحكي عن شنو، يقول له عن الوجود، كل وجود شيء معلوم، هذا موجود هذا موجود، تجي تحط إلى بعد قوالب فيه الإنسان فيه. لذا يلتزم بأن أغلب التعريفات للواضحات من قبيل شرح الاسم. شنو مقصود شرح الاسم؟ يعني إبدال لفظ بلفظ بس، وليست حدا ولا رسما، يعني لا يشكل على هذا النوع من التعريفات، لأن المراد منها فقط توضيح، مو الإتيان بتعريف كما مضى جامع ومانع أو عاكس وطارد، كما يقول المنظومة معرف الوجود شرح الاسم، وليس بالحد ولا بالرسم. أي شيء تعرف به الوجود شرح الاسم، شرح اللفظ، وليس حدا ولا رسما. والسبب أن الوجود أجلى من كل محرك. هذه القاعدة تطرد في أغلب الأبواب الاعتبارية والمعاني الاعتبارية، كل ما يجي الواحد يحط لها تعريف يشكل أن هذا التعريف ناقص، غير جامع، غير مانع، غير عاكس، غير طارد، إلى غير ذلك من. ولذا يلتزم أن أغلب هذه التعريفات شرح الاسم وليس التعريفات حقيقية بالحد التام والرسم التام، حتى تشكل أنه هذا التعريف لا يشمل كل الأفراد أو يطرد بعض الأفراد أو يعكس أغيارا. من هذا القبيل تعريف المصنف للصوم لأنه الكف، هل هذا هو الصوم؟ مجرد الكف عن الأكل والشرب وبقية المفطرات؟ واحد في سجن معين يضرب عن الطعام، هل تسميه صوم؟ كف عن الأكل والشرب والجماع إلى بقية، كلها كف عنها، لا يعد صوما. فيلتزم كما التزم الشارح أن هذا أيضا نوع من البيان وشرح الاسم، وليس من جملة الإشكالات التي تؤخذ على تعريف الصوم لأنه الكف أن الكف أمر عدمي، والأمور العدمية لا يمكن أن تجعل متعلقة لحكم شرعي. الكف هو ترك الشيء، ترك الشيء لا يمكن أن يقع، ترك الشيء أمر عدمي صح؟ ليس أمرا وجوديا، مو شيء تحصل وترك. التروكات لا تقع متعلقة لحكم شرعي، الأحكام الشرعية متعلقاتها دائما أمور وجودية. فحين تعرف الصوم بأنه الكف عرفته بأمر عدمي، والأمر العدمي لا يمكن أن يقع متعلقا لحكم شرعي. إذا تعال عرف الكف كما التزم الشاهد الثاني، لا، المقصود بالكف أمر وجودي وليس أمر عدمي، العزم على الترك، العزم أمر وجودي، وإن كان وجوده اتفاق عن النفس طبعا، ما الوجود خارجي العزم، توطين النفس على الترك أمر وجودي. فالمقصود بالكف هنا ليس المفهوم العدمي حتى يقال بأنه أمر عدمي، والأمر العدمي لا يقع متعلقا بحكم الشرع، المقصود بالكف العزم على الترك، توطين النفس على الترك، والعزم والتوطين أمران وجوديان فيصح أن يقع تحت دائرة التكليف. وكيف كان المراد بالصوم من باب شرح العزم ترك هذه القضايا بالنية طبعا، يعني ترك هذه الأمور ناويا بتركها التقرب إلى الله عز وجل أو امتثال الحكم الشرعي، هذا هو الصواب. ما هي هذه الأمور؟ يعدد المصنف رضوان الله عليه مجموعة منها: الأكل والشرب، الجماع، الاستمناء، إيصال الغبار، والتعمد البقاء، ومعاودة النوم. البقية بعد باعتبارها أو بلحاظ أنه يريد أن يعدد أولا موجب القضاء والكفارة، فعدد هذه الأمور التي توجب عنده أي المصنف القضاء والكفارة، ثم يأتي على تعداد الأمور التي توجب القضاء فقط. قال: كتاب الصوم، وهو بعد وهو تعريف للصوم الكف نهارا طبعا كما سيأتي التنبيه عليه من قبل نفس المصنف، عماذا؟ عن الأكل والشرب مطلقا. ما المقصود بالمطلق هنا؟ المعتاد منهما وغير المعتاد. تراب أكله غير معتاد لكنه مطلوب الكف عنه. بعد: والجماع كله. الجماع بمعنى هذه العملية سواء أخرج منيا أو لم يخرج، موضوع ثاني اللي هو راح يجي تحت عنوان الاستمناء، لكن الجماع هو متعلق الحكم بغض النظر عن الإنزال. ولذا قال والجماع كله، هذا قد يكون لحاض أو مقصود بكله قبلا ودبرا لآدمي وغير آدمي على أصح القولين، باعتبار أن المسألة خلافية في غير الآدمي. وقد يكون محل الخلاف فيها بلحاظ أن لفظ الجماع قد يقال بانصرافها إلى الآدمي. على كل حال هو يقول الجماع كله، وقد نسمله بالفاعلية والمفعولية. المقصود بالجماع كله إذن أنزل أم لم ينزل، قبلا أم دبرا، لآدمي وغير آدمي، فاعلا ومفعولا. فالكلية المقصود بها كلها الأربعة أمور. والاستمناء، قال وهو الاستمناء استفعال من باب طلب الإمناء بغير الجماع طبعا، لأن الجماع ذاك عنوان لوحده، لكن مع حصوله يعني لابد أن يتحقق الإمناء في الخارج، مو الاستمناء يعني مجرد طلب نزول المني. طلب نزول المني محرم، لكن البطلان الذي يجب أن يمسك عنه المكلف هو حصول المني في الخارج. إذن الاستمناء وهو طلب الإمناء بغير الجماع طبعا مع حصوله، لا مطلق طلبه، يعني لا مطلق طلب حصول المني وإن لم يحصل، لا، وإن كان محرما أيضا من جملة محرمات. لا، إلا أن الأحكام الآتية لا تجري في ماذا؟ في مطلق الطلب. وفي حكم الاستمناء النظر والاستمتاع بغير الجماع والتخيل، كل هذه أمور تعد لمعتاده معه، يعني لمعتاد نزول المني مع هذه الأمور نظرا واستمتاعا وتخيلا، فيصير نظره وتخيله واستمتاعه مبطل طبعا. لا، احنا نقول الحصول مو مقتصر على فرض طلب الحصول، طلب الحصول بهذا الفرض وبالنظر وبالتخيل وبالاستمتاع، طلب الحصول متحقق بعدة أفراد، لكن طلب الحصول لوحده لا يحقق عنوانا محرما في ناحية الصوم. حصوله بعد: وإيصال الغبار المتعدي إلى الحلق. قال غليظا كان أم لا. الغبار قسمه الفقهاء إلى قسمين، غبار غليظ وغبار غير غليظ. قال غليظا كان أم لا، لا يفرق في البطلان. بمحلل، يعني غبار أمر محلل كدقيق، غبار الحنطة، غبار السعير، هل غبار هذا غبار محلل يعني يجوز أكله؟ وغيره كتراب، تراب حرام أكله، فغباره كذلك. فاللي استنفق أو دخل في الجوف كان غبار أمر محلل أو كان غبار أمر محرم. خب، ذهب البعض إلى أن المفطر خصوص الغبار الغليظ، قال وتقييده بالغليظ، أي أن المفطر خصوص الغليظ منه في بعض العبارات، ومن هذه العبارات الدروس كتاب الشهيد الأول نفسه، قال لا وجه له. ليش توجيهنا لهذا الكلام عند الشهيد الثاني؟ ليش لا وجه له؟ أريد يقول إذا كان الغبار كمتناول يحرم أو يفطر، بعد إذا هو مفطر تناوله مفطر، قليلا تناولت منه كثيرا، أو تقول أنه ليس بمفطر. ما هو المفطر؟ الغبار شيء متناول، يعني يمكن أن يدخل إلى الجوف، فإن كان كثيره مفطر فكذا قليله، أو تلتزم بعدم المفطر من الإطلاق. هذا توجيهنا لقوله لا وجه له. طبعا يمكن أن يقال في رد هذا أيضا أن المفطرات تعبدات شرعية، فإذا دل النص على خصوص فرد وسكتنا في الفرد الآخر القدر متيقن انتجن فيه وهو خصوص الغلب على أي حال. وحد الحلق، مو قال الغبار المتعدي إلى الحلق، قال حد الحلق مخرج الخاء، مو الحاء كما يتبادر إلى الأذهان، لا، الخاء اللي هي فوق تحت، مخرج الخاء أعلى من مخرج الخاء. الخاء أعلى من الحاء، الحاء جوه، فقد يصل إلى مخرج الخاء ولا يصل إلى مخرج الحاء. الحلق الخلق، مخرج الحلق خلق. وحد الحلق مخرج الخاء المعجمة، محا خاء. بعد والبقاء على الجنابة، يعني ترك بقاء الجنابة طبعا حتى يطلع الفاز، مع علمه بها ليلا، أما لو بقي على الجنابة إلى أن طلع الفجر دون علم لا يشفى، سواء نوى الغسل أم لا، ما يفرق الحال. يعني بقي على جنابته إلى أن طلع الفجر، كان ناوي يغتسل، ما ينفعنا نية هذا، أو مو ناوي يغتسل، كلاهما ما دام قد تعمد البقاء بطل صومه. بعد ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين، إذا عندنا جنابة ثم انتباه ثم انتباهتين، فإذا هذا المقصود بعد انتباهتين الثالثة، إذا الثالثة تصير شنو؟ محرمة. ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين متأخرتين عن العلم بالجنابة، يعني جنابة فانتباهتين، فإذا قبلها انتباه صار
جنابة نوم انتباه ثم نوم ثم انتباه.
المهم أن تكون عنده معاودتان بعد علمه، خلاص صلاة
بعد علمه بعد النوم الأولى أو من جلوس النهار
أجنى فعلم، هذه واحد خلاص انتباهتين انتهى الموضوع، بعد هذا العلم انتباهتين. وإن والغسل أيضا أفرق، في نومة الثالثة كان نوم الغسل ما يفرق، إذا طلع الفجر عليه جنبا لا بمجرد النوم كذلك، يعني مين فقط نام بعد انتباهتين؟ يمكن ينام وينتبه 9 مرة قبل ما تطلع الفجر. ما هذا
هو الحد الفجر.
قال فيكفر من لم يكف. هل أمور السبعة التي مضت قضاء كفارة يريد يقول؟ فيكفر من لم يكف عن أحد هذه السبعة اختيارا أما إلى إجبارا فيأتي الكلام في صوم واجب متعين كالنذر المعين أو قضاء مضيق أو في شهر رمضان مع وجوبه. طبعا يقول بقارنة المقام أنه ما كان يحتاج يجيب هذا القيد. واضح الكلام هنا بعد أدنى الصوم الواجب فيكفر ويقضي الصوم مع الكفارة لو تعمد الإخلال بالكف المؤدي إلى فعل أحدها. مو المطلوب الكف، أخل بهذا الكف متعمدا قضى وكفار. تعليق الشهيد الثاني على هذه الأمور السبعة قال والحكم في الستة السابقة قطعي: أكل، شرب، جماع، استمناء، إيصال الغبار، البقاء على الجنابة. هالستة الحكم فيها قطعي. قطعي بأي معنى؟ بمعنى الشهيد الثاني يقول لنا دليل شرعي واضح عليه. أما السابع شهرة، مو دليل شرعي واضح. طبعا عند الشهيد الثاني في نظره الشريف أن السابع الحكم فيه مشهوري، قالوا أصله محاولة الشيخ رضوان الله عليه الجمع بين مجموعة من الروايات، البعض في سندها مشكل، البعض في حاجتنا إلى الجمع مشكل، في طريقة الجمع مشكل، المهم ما متفقين في الموضوع. وإذا قال والحكم في الستة السابقة قطعي، قطعي معنى لا خلاف فيه، قطعي يعني له دليل واضح، مو أنه فقط شهرة عليه. في المقابل وفي السابع مشهوري، يعني السابع شهرة مو دليل واضح عندنا. قال ومستنده غير واضح. ليش؟ لأن مستند هذه الشهرة هو محاولة الجمع عند الشيخ، ومحاولة الجمع عند الشيخ قيل بأنه لا حاجة لنا بها، وقيل بأن
السلام عليكم.
السلام عليكم. قال ومستنده غير صالح. مستنده غير صالح ده معنى، بمعنى أن المستند في هذا الحكم هو طريقة الشيخ رضوان الله عليه في الجمع بين الروايات، لكنها غير صالحة للحاضر، أن الشهيد يرى أن هذا النوع من الجمع لسنا بحاجة إليه. قال ودخل في المتعمد، وقال فيكفر من لم يكف ويقضي لو تعمد الإخلاص. إذن في المتعمد دخل الجاهل بتحريمها وإفسادها، الجاهل بأن الاستمناء حرام في الصوم، الجاهل بأن الاستمناء يفسد الصوم، يدخل في المتعمد لو ما يدخل تعمد لكن عن جهل. البعض لا يرى مع الجهل تعمدا، لا، التعمد تارة مع العلم وتارة مع في مقابل المتعمد الناسي الغافل يفعل الشيء لا عن عمد، بس الجاهل والعالم يتعمدان الشيء، تارة يتعمد الشيء وهو يعلم أن هذا الشيء حرام، وأخرى يتعمده مع جهله. نفرق في الحكم التكليفي أن هذا يأثم هذا ما يأثم، بس في الحكم الوضع أنه بطل وما بطل ما نفرق معه. يعني إذا عبارة أوضح، إذا كان الصوم يفسد بالاستمناء يفسد صومه، منتهى الذي كان يعلم عليه إثم، اللي ما يعلم بطل ولا إثم عليه. في القضاء نفس الشيء، الكفارة يأتي الكلام. قال ودخل في المتعمد الجاهل بتحريمها وإفسادها، يعني الجاهل بتحريمها وإفسادها دخل في قول الشهيد المتعمد. قال وفي وجوب الكفارة عليه خلاف. ما دام قد دخل في عبارة الشهيد، الشهيد يقول يكفر ويقضي، بينما الجاهل يقول في وجوب الكفارة يقضي بلا كلام. صائم يجهل أن الاستمناء مبطل، يجهل أن الغبار الغليظ مبطل، يقضي لا كلام، لكن يكفر قال فيه خلاف. والذي قواه المصنف في الدروس الشهد الأول في دروسه عدمه، أنه لا كفارة عليه. قال وهو المروي، الرواية هي رواية زرارة وأبي بصير، قال سألنا أبي جعفر أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال ليس إنه حرام، قال عليه السلام ليس عليه شيء، بل ليس عليه كفارة في محل كلامنا. خب كلامنا ليس عليه شيء دليل في الكفارة، القضاء نلتمسه من دليل آخر. قال وخرج الناس فلا قضاء عليه، يعني من أكل أو شرب أو استمع أو زامع أو إلى غير ذلك من الصراط ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. والمكره عليه أيضا خرج. إذن المكره له قسمان، أنا أجيك وأنت على شفا عين وأدفك في الماء، أنت هنا أكرهت على الارتماس ولا على فرض أن الارتماس مبطل طبعا، هنا هذا نوع من الإكراه. إكراه ثاني أجي أحط مسدس في راسي أقول لك ترتمس له الرصاصة في راسك، فيرتمس بإرادته في الفرق، ذاك مسلوب الإرادة بلا اختيار وقع في الماء مكره، وهذا مكره بس بإرادة راح ارتمس. تارة واحد يجي يحط الأكل في حلقة حطاط، يسموه في تعبير الفقهاء موجر، يعني أوجر الأكل في فمه، وتارة الإمام الصادق عليه السلام يدخل خليفة يحطه قدام الغداء حاكم أفطر يوما من شهر رمضان أحب إليه من أن تطعون لقيكم على قول الإمام الصادق عليه السلام، هذا مكره وهذا مكره. الشهيد الثاني يقول كلاهما لا قضاء ولا كفارة، ولهذا يقول والمكره عليه ولو بالتخويف فباشر بنفسه على الأفواه، خوف فباشر بنفسه ما أكره كما في رسالة الإمام الصادق عليه السلام على الأقوى. في مقابل الأقوى قول من؟ قول الشيخ رضوان الله عليه في المبسوط حيث ذهب إلى التفرقة، قال إذا أوجر في فمه لا قضاء ولا كفارة، أما هدد فأكل قضاء. والدليل نفس الموضوع مع الإمام الصادق عليه السلام، لأنه قال لئن أفطر يوما من شهر رمضان وأقضيه أحب إلي من أن تقطع عنقي، إذن الإمام ثبت القضاء. هنا بعد يجي الموضوع اللي سبق وأن بيناه في أول الدرس، واعلم أن ظاهر العبارة كون ما ذكر تعريفا للصوم وهو الكف كما هو عادتهم، ولكنه غير تام هذا التعريف. ليش؟ إذ ليس مطلق الكف عن هذه الأشياء صوما كما لا يخفى، جن واحد كف عن الأكل والشرب وكذا بس لا نسمي صائم، هذا لازم يكون كف معنية وعزم وتوجه إلى موضوع الصوم، فإذا ليس مطلق الكف عن الأكل والشرب والجماع والاستمناء قوما، واحد يومين نايم كاف عن الأكل والشرب والاستمناء والجماع وإلى لا تسمي صائم لا. قال ويمكن أن يكون تجوز فيه ببيان أحكامه، يقول الشيخ الشهيد الأول لعله تجوز في التعريف ببيان الأحكام، بعد مجموعة هذا اللي راح نقوله الكف عن الأكل والشرب وكل هالملاحظات.